بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا مع هذا المختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى الأولاد، إلى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أولاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم وبه يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة عاش حتى مشى، وعبد الله يسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال هو عبد العزى، قد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. البنات: زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين، ومحسناً مات صغيراً، وأم كلثوم زوجها عمر بن الخطاب، وزينب زوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، ولدت رقية ابناً فسمه عبد الله وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على الصحيح كما رجحه المصنف رحمه الله تعالى 7 ثلاثة ذكور و4 إناث، كلهم وأربع إناث كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها فماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببضعة أشهر. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية رضي الله عنها، ومارية كانت سرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهداها له المقوقس حين أرسل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه إلى الإسلام. والذكور هم القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم ولد بمكة ومات فيها وهو صغير، وبه يكنى صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله ولد في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه النبي على اسم أبيه عبد الله، ويكنى بالطاهر والطيب، فالطاهر والطيب هو نفسه عبد الله. وأما إبراهيم فقد ولد بالمدينة، واختلف في سنة ولادته، فقيل في 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقيل إنه عاش حتى مشى. وذكر بعض أهل السير أنه بلغ أكثر من 16 شهرا. فهؤلاء الثلاثة هم الذكور من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ضعفه رحمه الله تعالى بقوله قيل بأنه كان له ولد اسمه عبد العزة فهذا لا يثبت، والله سبحانه وتعالى حافظ لنبيه صلى الله عليه وسلم من أن يسمي بعض أولاده باسم فيه شرك بالله عز وجل. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهن. فأما زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي العاص بن الربيع، فولدت له أمامة بنت أبي العاص، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، وكان يرفعها على عاتقه إذا رفع فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. وأمامة ماتت ولم تعقب. وأما رقية رضي الله عنها فكانت عند عتبة ابن أبي لهب، وأما أم كلثوم فكانت عند عتيبة ابن أبي لهب، فلما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أمرهما أبوهما بمفارقة أزواجهما. وهذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا عدو الله وهذا نبي الله، وبناته صلوات الله وسلامه عليه أكرم أن يكون عند من لم يكن عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية من عثمان رضي الله عنه بمكة، وخرجت مع عثمان إلى الحبشة، وولدت له في أرض الحبشة عبد الله ابن عثمان، وبه يكنى عثمان. ثم توفيت رقية عند عثمان رضي الله عنه حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، ودفنت بالمدينة. وعثمان رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عند خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية، وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارث العقيلي من قبل يوم بدر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، فماتت ولم تلد رضي الله عنها. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب، وليس له من فاطمة إلا هؤلاء الخمسة. أم كلثوم زوجها علي رضي الله عنه من الفاروق عمر، فولدت لعمر رضي الله عنه زيدا ورقية، وزيد أتاه حجر فقتله. وأما رقية بنت عمر فولدت لإبراهيم بن نعيم ابن عبد الله جارية، فتوفيت ولم تعقب. وأما زينب بنت علي رضي الله عنه فولدت لعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب جعفرا، وكان يكنى به. وأم كلثوم وأم عبد الله، وهؤلاء هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة. واعتمر 4 عمرات: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعران حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته من ما حجته. صحيح متفق عليه، هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى أن لا تروني بعد عامي هذا،
صلى الله عليه وسلم. أهل العلم اختلفوا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو لم يحج بمكة صلى الله عليه وسلم، وسبب الخلاف يعني لما كان في قبل الهجرة، سبب الخلاف أن الناس كانوا يحجون في الجاهلية، الناس كانوا يحجون في الجاهلية على ما كان عندهم من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، فهل وافق أن حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وقال بعضهم حج مرتين، وليس في ذلك شيء يعني يثبت. ولا شك أن أهل العلم متفقون على أن الحج فرض بالمدينة ولم يفرض لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعد الهجرة بعد فرض الحج لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وسميت هذه الحجة هي حجة الوداع، المرة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج. الحج فرض في التاسعة، ولكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، كان عام الوفود، انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود، ولكن حج في السنة التي بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كالمودع لأصحابه رضي الله عنهم. وأما بالنسبة للعمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أربع. فجاء عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر أربع عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، نكذبه يعني نخطئه ونرد عليه، وهذه لغة عند قريش، الكذب عندهم كل خطأ. قال وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة بن الزبير ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. فهذه أربع عمر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 ونحوها، ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوة هي الخروج إلى القتال في جيش شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هي الخروج في قتال في جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، هذه تسمى غزوة. وأما السرية أو البعث فهو الخروج للقتال في جيش ليس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغزوة أو البعث عفوا السرية أو البعث، السرية أو البعث هو الخروج لقتال في جيش ليس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد قال: خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل، قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير، ذات العسير أو العشير. والأصوب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، والسبب في اختلاف أهل العلم في عد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن عباس غير هذا العدد. والسبب في اختلافهم هو في اختلافهم في عد بعض الغزوات التي لم يحصل فيها قتال، أو لعدم بلوغ بعضهم العلم بحصول غزوة كذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان سببان لاختلاف أهل العلم في عد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 18، وقيل 19، وقيل 25، وقيل 27، وقيل 28. هذه كلها مما قيل في عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر والله أعلم أنها كانت 27، أنها كانت 27. أولها غزوة ودان، أولها غزوة ودان، وآخرها غزوة تبوك، آخرها غزوة تبوك. وأما السرايا فقد اختلف في عدها كذلك أهل العلم. والسرية كما ذكرنا هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، ولكن لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البعث أو في ذلك القتال، فلا يخرج معهم. فقيل 54، وقيل 74، وقيل أقل، وقيل أكثر. هذا كله مما قيل في عد غزوات السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم أنها كانت 73، كانت 73 سرية. فيكون مجموع الغزوات والسرايا 100 على التمام، يكون مجموع الغزوات والسرايا 100 على التمام والله أعلم. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: وأما السرايا فتقرب من 70، وقد استوعبها محمد بن سعد في الطبقات، وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 100، وهو كما قال والله أعلم. لأن كذا نظرت في الغزوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعددتها تجدها 27 غزوة. والخلاف كما ذكرت بين أهل العلم هو بسبب ماذا؟ هل قاتل أو لم يقاتل؟ أحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل فتح مكة على سبيل المثال، هل كان صلحاً أو كان قتالاً؟ فمن قال هو صلح عده شيء، ومن قال هو قتال عده شيء، وهذا من أسباب الخلاف بين أهل العلم الله أعلم. السرايا أولها كانت سرية حمزة ابن عبد المطلب إلى سيف البحر في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، وآخر السرايا هي سرية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة، لأن ذي الخلصة كان الصنم يعبد من دون الله. وأهل العلم يعدون سرية أسامة، هذه اللي كانت أقصد آخر سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم منهم من يعد سرية أسامة بن زيد ضمن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز تلك السرية وعلى رأسها أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه في حياته قبل موته ببضعة أيام، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أيام، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق أن خرجت تلك السرية، فلما ولي الأمر أبو بكر رضي الله عنه أنفذ سرية أسامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى المسألة الثالثة، وهي الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزوة يقاتل أحيانا ولا يقاتل أحيانا، إما بسبب أن العدو يعني يسلم، وإما بسبب أن العدو قد يفر، وإما بسبب أنه قد يحصل هنالك صلح. فاختلف أهل العلم في عد الغزوات التي حصل فيها قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 6 وقيل 7 وقيل 8 وقيل 10، هذا كله مما عد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اختلف في العد كما ذكرنا لأجل الأسباب، يعني مثلا هل تعد غزوة بني النضير كما أشار إلى ذلك المصنف غزوة أو لا، أو يعتبر عفوا ذلك قتال أو لا، هل يعتبر قتال أو لا، على الخلاف بين أهل العلم. وكان الزهري رحمه الله تعالى فيما أخرج عنه أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال: كان الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ذكر في القرآن، كل شيء ذكر في القرآن. فإذا أخذنا بهذا القول فيكون هنالك غزوات أخرى غير التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم.
فصل في كتابه ورسله صلى الله عليه وسلم. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن أبي ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك. هؤلاء الكتاب الذين ذكرهم أولا في هذا الفصل، ذكر أولا الكتاب وذكر بعضهم، لكن كانوا أكثر من ذلك بكثير، وبعض أهل العلم يوصلهم إلى حوالي 45 إلى 45 إلى 45 كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة الراشدين. وكان ألزمهم كما ذكر رحمه الله تعالى معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. نعم. الآن ينتقل إلى ذكر البعوث والرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظماء الأقوام وإلى سادة الأقوام وإلى الملوك. نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري ورسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي.
نعم. البعث الأول الذي ذكره بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفس النجاشي، الذي النجاشي هو لقب، النجاشي هو لقب لملك الحبشة. فعلق ابن القيم على من قال من أهل العلم بأنه هو نفسه الذي أسلم هو نفسه الذي بعث إليه، يعني هما نفس الشخص. فقال رحمه الله تعالى: وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. فهما اثنان وليس رجلا واحدا، والله أعلم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هذا البعث الثاني الذي ذكره وهو بعث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وهو الذي كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، دحية بن خليفة الكلبي. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة، من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل. فانطلق الرجل به فوافق قيصر، وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، ثم دعا رأس الجاثليق فأقرأه، فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك. فنادى قيصر: من صاحب هذا الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: إذا أنا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا أن ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا، وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدو الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانية، وقسم الدنانير، والله أعلم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم. أخرج ابن سعد في الطبقات عن شيخه محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد له عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال: دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، وهو أحد الستة، إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرئ عليه، ثم أخذه فمزقه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. الحديث. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان.
نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس، واسمه جريج بن ميناء، ملك الإسكندرية، وهو عظيم القبط. فلما بلغه قال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية رضي الله عنها وأختيها سيرين وقيصرة، فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل أو دلدل، وحمارا أشهب وهو عفير، وغلاما خصيا يقال له مابور أو مأبور، وقيل هو ابن عم مارية، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة، والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جيفر الأظهر أنها غير منصرفة، جيفر وعبد ابن الجلندي وهما من الأزد، وأسلم وصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شهر ذي القعدة سنة 8 من الهجرة وكان قد أسلم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح.
نعم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، فأسلم ثمامة ولم يسلم هوذة، وهوذة كان شاعر قومه، فقال له: اجعل لي بعض الأمر، يعني يريد أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النبوة. فأسلم ثمامة ولم يسلم هوذة. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق.
غوطتي بالضم غوطة. نعم.
نعم. أحسن الله إليك. فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر.
نعم، لأنه يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شمس الدين بن القيم في الزاد: قيل إنما توجه لجبلة ابن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، يعني شجاع بن وهب، وقيل توجه لهرقل مع دحية ابن خليفة. وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الواقدي: سلام على من اتبع الهدى وآمن به، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، ويبقى لك ملكك. فقدم به شجاع بن وهب فقرأه عليهم، فقال: من ينزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: باد ملكه. وقيل أن الذين منعوه هم الروم، منعوه من حرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن.
نعم. المهاجر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال الحميري، فقال الحارث: سأنظر في أمري. قال: سأنظر في أمري. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق.
نعم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من الجعرانة، وقيل قبل فتح مكة، فأسلم رضي الله عنه. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصار رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال.
نعم. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. وكان أبو موسى ما يعرف ماذا يريدان هذان الرجلان، وكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على اليمن، ثم أتبعه بمعاذ بن جبل. الحديث متفق عليه. نعم، طبعا هذا الذي جاء معنا في هذا الفصل يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وكان يبعث إلى أشراف القوم وإلى الملوك يريد هدايتهم، لأنه بهداية رجل واحد من الأشراف ومن السادة ومن الملوك قد يحصل بذلك إسلام بلاد كثيرة يدخلون، وأمم تدخل في دين الإسلام. وهذا كان من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على دعوة الناس إلى الحق وإلى الخير. وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا الأمر وهذه القضية ظاهرة جدا، قضية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى، ليس على مقالة بعض الناس اليوم الذي يقول لك ويستدل ببعض الأحاديث في غير موضعها أو بعض الآيات في غير موضعها، من أنه لا بأس أن يكون الإنسان على غير الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الدين عند الله الإسلام، ولا دين يقبل إلا دين الإسلام، وكل ما سوى دين الإسلام فهو مردود على صاحبه. وليس قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، لا، ليس معناه أن الإنسان له أن يتدين بأي دين شاء، بل لابد أن يكون متدينا بدين الإسلام، وإلا فالآيات التي سبقت الله سبحانه وتعالى يبرأ من المشركين. في نفس السورة التي يستدل بها بعض الجهلة على أن قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، معنى أن للإنسان أن يدين بما شاء، والله سبحانه وتعالى يتبرأ في نفس السورة أو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبراءة من المشركين وأهل الشرك. نعم.
فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنبي سبعة قد قتلهم وقتلوه، وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة أسلم قديما، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له 10 من الذكور. الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه.
قوله وأبو طالب ليس معطوفا على العباس وحمزة. لا، هذا استأنف الآن الكلام، لأن قوله لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، هنا وقف ثم استأنف كلاما جديدا، وأبو طالب بن عبد المطلب يعني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي، وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا، وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
نعم. وعماته
صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب، أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن عوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه، وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت، وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. ولدت له عبد الله أسلم، وله صحبة، وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار بن قصي، فولدت له طليب ابن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. وبر بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم، وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب، كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بعض أولادهم. يقول اليعقوبي في تاريخه: وكان لعبد المطلب من الولد الذكور 10. طبعا كما ذكر المصنف 11، وهنا قال 10، وهو من الخلاف بين أهل العلم الذي يستساغ لأجل أن هذا يعني بعضهم مات صغيرا، وبعضهم يعني اختلف في عده من عدمه. قال: من الذكور 10، ومن الإناث 4: عبد الله أبو رسول الله، وأبو طالب وهو عبد مناف، والزبير وهو أبو طاهر، وعبد الكعبة وهو المقوم، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، وهي أم حكيم البيضاء، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة بنات عبد المطلب، والحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، وقثم وأمهما صفية بنت جندب بن حجر بن لآب ابن حبيب بن سوءة بن عامر بن صعصعة وحمزة، وهو أبو يعلى أسد الله وأسد رسول الله، وأمه هالة بنت وهيب ابن عبد مناف بن زهرة، وهي أم صفية بنت عبد المطلب، والعباس وضرار، وأمهما نتيلة أو نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاصد، وأبو لهب وهو عبد العزى، وأمه لبنى بنت هاجر ابن عبد مناف الخزاعي، والغيداق وهو حجل، وإنما سمي الغيداق لأنه كان أجود قريش وأطعمهم للطعام، وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل الخزاعي. فهؤلاء أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماته. طبعا من باب الفائدة الذي قد يعنينا أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقرابته خيرا، وهذا الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومنه تعرف من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت من هم آل البيت الذين لهم الفضل والمكانة من بني هاشم. وآل البيت ممن جاء بعد هم آل أربعة بيوت، آل أربعة بيوت: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هذه أربعة بيوت. البقية ليس فيهم يعني من بقي من نسلهم أو لا يعرفون، لكن الذين بقوا ممن يعرف وممن دخل في الإسلام آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء أربعة بيوت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أمه آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، كان لها يعني حملت وأسقطت، لكنها لم تلد إلا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله وسلامه عليه. لعلنا نختصر في هذا. نعم، تفضل الذي بعده.
ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انتقل إلى فصل في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو عبيد تزوج 18 امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 18 امرأة، قال: 7 من قريش وواحدة من حلفائهم، و9 من سائر العرب، وواحدة من نساء بني إسرائيل. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 18 امرأة، 7 من قريش وواحدة من حلفائهم، و9 من سائر العرب، وواحدة من نساء بني إسرائيل، انتهى كلامه. ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم أم سلمة، ثم حفصة، قلنا خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم أم سلمة ثم حفصة ثم زينب ثم جويرية ثم أم حبيبة ثم صفية ثم ميمونة ثم فاطمة بنت شريح ثم زينب بنت خزيمة ثم هند بنت يزيد ثم أسماء بنت النعمان ثم قتيلة أخت الأشعث ثم سنى بنت أسماء السلمية، قلنا خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم أم سلمة ثم حفصة ثم زينب بنت جحش ثم جويرية ثم أم حبيبة ثم صفية ثم ميمونة ثم فاطمة بنت شريح ثم زينب بنت خزيمة ثم هند بنت يزيد ثم أسماء بنت النعمان ثم قتيلة أخت الأشعث ثم سنى بنت أسماء السلمية. نعم.
ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا صح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين.
نعم، هذه هي أولى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاهن أم المؤمنين الصالحة المباركة التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، خديجة بنت خويلد القرشية، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من دخل في دين الإسلام، وأول من صدقت بالنبوة رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 15 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25، وكانت تبلغ حينها 40 سنة، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وتزوجت بعدها بأيام من أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم. وخديجة أرسل ربنا تبارك وتعالى إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، ماتت قبل الهجرة 3 سنين. وجاء في الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أتتك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. نعم.
ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة 2 سنين، وقيل 3 سنين، وهي بنت
نعم حسبك بارك الله فيك. نعم، بالنسبة لسودة، سودة رضي الله عنها هي أم المؤمنين التقية الصالحة النبيلة الجليلة، سودة بنت زمعة العامرية القرشية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد موت خديجة ببضعة أيام، وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. فالنساء اللاتي انفردن بالنبي صلى الله عليه وسلم هما خديجة وسودة. خديجة انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وسودة انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. وكانت أولاً عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري، توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لما أسنت وكبرت وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وذلك أهل العلم اختلفوا في تقديم عائشة وسودة أيهما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها النكاح. لا شك أنه دخل بسودة قبل عائشة، لكن هل عقد على عائشة قبل أو على سودة قبل؟ ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من البكر ومن الثيب؟ فقالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك، قال: اذكريهما علي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خولة رضي الله عنها أن تذهب وتنظر في ذلك. قالت: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. هذه أخوة إسلام. قالت: وقام أبو بكر فقالت لأم رومان: إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط، تعني أو ووالله ما أخلف وعدا قط، تعني أبا بكر. قالت: فأبى أبو بكر، أتى أبو بكر المطعم فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قالت: فأقبل على امرأته فقال: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر فقال: ما تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع، يعني كأنه أعرض عنها. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها، فقالت: ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم صباحا. قال: من أنت؟ قالت: خولة بنت حكيم. فرحب بي وقال ما شاء أن يقول. قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة. قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: قلت: تحب ذلك؟ قال: قولي له فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها أو ملكها. قالت: وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو على رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقد على عائشة ثم عقد على سودة، ولكن دخل بسودة، وبعد 3 سنين دخل بعائشة رضي الله عنها. نعم، تفضل.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل ب3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين، على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول وصح. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
الصديقة بنت الصديق أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قيل بعد خديجة، وقيل بل هي أحبهن إليه مطلقا، أفقه نساء الإسلام. أمها أم رومان الجليلة رضي الله عنها، هاجر أبوها بعائشة رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين، ودخل بها في شوال سنة 2 منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، وهي ابنة 9 سنين رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، يعني قماش من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. رضي الله عنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة كحبها إلا ما جاء وذكر عن خديجة رضي الله عنها، وهي أفقه نساء العالمين مطلقا في دين الله عز وجل. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل، نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت 27 وقيل 28 عاما إفريقية.
الحية التقية الصوامة القوامة أم المؤمنين بنت الفاروق كانت من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي، كان أحد المهاجرين، في 3 من الهجرة، ولها 20 سنة لما تأيمت. عرضها أبوها على أبي بكر فلم يجبه بشيء، ثم عرضها على عثمان فقال: بدا لي ألا أتزوج اليوم. فوجد عليهما عمر رضي الله عنه في نفسه، وانكسر وشكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 41 عام الجماعة. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخ بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها إسلامها.
وأتم الله اللي يراجع سنة وفاتها، يراجع ذكرت أنها 41. نعم.
وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عند النجاشي 400 دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44.
الصالحة الحية، وكانت أقرب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه نسبا، ولهذا كان يقال لمعاوية رضي الله عنه كان يقال له خال المؤمنين، لكان أخوها، وهي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا. عقد له صلى الله عليه وسلم بالحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وجهزها، وكان جهازها كله من عند النجاشي، وكان الذي خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص. نعم. كان عمرها في ذلك الوقت 34. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفي سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمون آخرهن.
نعم، رضي الله عنها السيدة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، وهي بنت عمي خالد بن الوليد وبنت عمي أبي جهل بن هشام من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاع أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. لما مات أبو سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرها أن تدعو بالدعاء المعروف: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأخلف لها خيرا في مصيبتها. وهي التي جاء عنها أنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أغار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فسندعو الله فسيذهبها عنك. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأشرفهن نسبا، وقيل إنها كانت آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. عمرت رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا رضي الله عنه وعنها، ولم تلبث بعد ذلك إلا يسيرا وماتت. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة 23 ودفنت بالبقيع.
نعم، زينب بنت جحش رضي الله عنها صاحبة الجود والورع، كانت من المهاجرات الأول الفاضلة التي زوجها ربها من فوق سبع سماوات، في قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهي التي يعني كانت من أفاضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كثيرة الصدقة رضي الله عنها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
زينب بن جحش التي كانت تقول فيها عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين كثرة إطعامه المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عبد اللطيف بن الحارث والأول أصح، وتزوجها 33 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3.
نعم، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المساكين، كانت عابدة فاضلة كثيرة الصدقة، وهي لم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2 أو 3 وقيل 8 أشهر، وماتت رضي الله عنها. وكثير الناس يخلط بينها وبين زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56.
نعم، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين بنت الحارث سيد قومه، وهي المباركة التي كانت من أكثر النساء بركة على قومها، وهي التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، كانت في السهم كاتبت، طلبت منه المكاتبة لأجل أن يعتقها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها. هذه من غيرة النساء، لما رأت جمالها وحسنها رضي الله عنها يعني كرهت، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطبها، فقالت قلت سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك، وقد كاتبت فأعني، طلبت المعونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المكاتبة، فقال أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت نعم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، وكان الناس عندهم السبي كلهم من بني المصطلق أصهار جويرية رضي الله عنها، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق، فلقد أعتق بها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب ابن الخزرج النضرية، ومن ولد هارون بن عمران أخي موسى ابن عمران عليهما السلام. سبيت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بنت ابن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 30، وقيل 50.
نعم، صفية بنت حيي شريفة قومها، ينتهي نسبها إلى هارون إلى إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، تزوجها قبل إسلامها سلام بن أبي الحقيق أو الحقيق، ثم خلف عليها كنانة ابن أبي الحقيق، وكان من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر عنها، وسبيت وصارت في سهم دحية الكلبي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية وعوضه عنها 7 أرؤس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها، وكانت تقول رضي الله عنها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى رضي الله عنها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية، وهي خالة خالد بن وليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيه وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفي 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن.
نعم، هذه آخر من ذكرها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، المرأة الصالحة ميمونة بنت الحارث من المؤمنين الهلالية، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من عمرة القضاء 7 من الهجرة، في ذي القعدة وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، كانت من سادات النساء، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس وخالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. قالت عائشة رضي الله عنها عن ميمونة: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فهذه جملة من ذكره رحمه الله تعالى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ولا تعبتم؟ ها؟ أكيد؟ خلاص؟ نقتدي بأضعفكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.